وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال
في أثري
فقال أتراني ما كستك؟ لا آخذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
لا أتراني ما كستك لآخذ جملك، هذه الرواية الصحيحة، أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك.
أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك؟
لا، ما دراهمك، هذه الحقيقة، هذه اللفظة زائدة، لأن المماكسة كانت في شأن الجمل.
أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك فهو لك،
ودراهمك
فهو لك. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
هذا أيضا حديث جابر رضي الله عنه، حديثه الآخر يذكر قصته وجمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن هذا في غزوة تبوك في السنة التاسعة، وقيل في غزوة ذات الرقاع قبلها. فيذكر جابر رضي الله عنه أنه كان في غزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان على جمل لهم ناضح، الناضح الذي يستقون به الماء، وكان جملا ثافلا ضعيفا أعياه. فيقول وهم في عودتهم إما من تبوك أو من ذات الرقاع، يقول أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسير عليه الصلاة والسلام في مؤخرة القوم ليدرك من ضعف منهم ويطمئن عليهم. فقال مالك يا جابر؟ كأنه رأى. قلت يا رسول الله قد أعياني جملي، يقول كنت أريد أن أسيبه. التسييب ليس تسييب الجاهلية، الجاهلية كانت السوائب عندهم أنهم يسيبون الإبل خاصة ويتركونها ويحرمونها تحريما، لا أحد يركبها ولا يحلبها ولا يذبحها، ولا لا، ليس قصد جابر هذا رضي الله عنه، بل أيس منه فيتركه لمن يستفيد منه. بلغ به اليأس من هذا الجمل أنه أراد أن يتركه وشأنه. فلما لحقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له واشتكى إليه حال جمله، في بعض الروايات أنه السلام طلب منه عصا أو شيء من ذلك، فنخز الجمل أو ضربه فانطلق كأحسن ما يكون. ثم عرض عليه السلام قال أتبيعني جملك؟ فيقول جابر كان لي حاجة فيه ما عندنا غيره، واستحييت من الرسول عليه السلام، فأبدى نوع من المعارضة، لكنه عليه السلام عرض عليه. ويقول أهل العلم إنه عليه السلام كان لا يريد حقيقة شراء الجمل، لكن يريد أن يساعده ويعطيه شيء، فبدل أن يكون بمنة وصدقة فأراد أن يكون بنوع من المعاوضة تطيبا لخاطر جابر. فعرض عليه أن يكون بأوقية 4 دنانير كما في بعض الروايات، أو 40 درهم، وقيل 10 دنانير، اختلفت الروايات في القيمة. فيقول جابر اشترطت حملانه إلى المدينة، لأنه إذا تم البيع خلاص ينبغي أن يسلم الجمل للرسول عليه السلام وينتهي، هذا مقتضى البيع. فجابر رضي الله عنه ورحمه، يعني هذه فائدة، فاستثنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم له ذلك. ولذلك هذا الشرط استفاد منه أهل العلم، قالوا لا حرج على الإنسان إذا باع بيعا أن يشترط شيء، سيارة أو دار، فيقول بعتك الدار لكن أسكنها سنة، أسكنها شهر، المستودع اتركه لي 6 أشهر، الأرض اتركها لأزرعها كذا، السيارة استخدمها شهر شهرين، لا حرج في هذا الشرط، وإن كان بعض أهل العلم ينازع فيه ويخالف ويتأولون الحديث، والصحيح أن ظاهر الحديث يدل على إباحة هذا الشرط. فالرسول عليه السلام استجاب لشرطه، والثمن أيضا ليس يعني لم يدفع حالا، لكن البيع تم، لأن البيع إنما يتم بالإجابة والقبول، فلا الكتابة شرط ولا تسليم البضاعة شرط ولا نقد الثمن شرط، فالبيع ركنه الإجاب والقبول. فإذا قلت الإنسان بعتك السلعة المعروفة لديه، لكن لا بد من الشروط التي ذكرها الفقهاء، أن يكون المبيع معروف لدى الطرفين، البائع يعرف سلعته تماما، والمشتري من باب أولى أن يكون يعرف هذه السلعة إما بالرؤية أو بالوصف الذي تنضبط به. فإذا حصل إجاب وقبول وقلت له بعتك الشيء الفلاني والمشتري يعرفه قال قبلت، فليس من شرط البيع لا الكتابة ولا الإشهاد ولا تسليم البضاعة ولا استلام الثمن. وأوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود ما دام تم، وكل من الطرفين بحالته المعتبرة شرعا، يعني بلغ وعاقل ويملك هذا الشيء إلى آخر الشروط التي ذكرها. فتم البيع. لما وصلوا المدينة يقول جابر فأتيت بالجمل إلى المسجد حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت يا رسول هذا الجمل، فأمر بلالا كما جاء في الرواية الأخرى، قال يا بلال زل له أوقية وأيضا زده، انظر الخلق الكريم، زد في الثمن فوق الذي بيننا، وهذا الذي ينبغي لأطراف البيع وتحل البركة، أن يكون كل منهما أرفق بالآخر، لكن ينبغي أن يكون الرفق من صاحب الساعة، البائع والمشتري. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشتري وحاله أفضل من حال جابر، لكن أحيانا قد يكون البائع أفضل حالا من المشتري، فتكون المسألة بعكس هذا، بدل أقية قل لا أعطني أقل من هذا يكفيني. وورد عن الصحابة رضي الله عنهم أمثلة من هذا القبيل. فيقول نقد لي الثمن، فلما أدبرت ناداني. في بعض الروايات أنه قال لخاله، وفي رواية أيضا لعمته أرأيتم أنني بعت جملي، فكره ذلك، كيف تفرط بجملك ما عندك غيره وهو الناضع، لكن هذا بيع مبارك، بيع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما علموا العاقبة. يقول فلما ناداني ظننت أنه سوف يعيد لي الجمل، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يعدل عن البيع. يقول كان هذا شيء أكره لي، أكره شيء، يخشى أن الجمل يعود إلى حالته السابقة وتنتهي البركة التي حصلت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا شك أن عود الجمل له حتى ولو بإلغاء العقد بعد أن بورك بلمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل لجابر. وأيضا الثمن بحد ذاته ثمن أعلى من قيمته الحقيقية كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله. فهنا لما قال أتراني ما كستك لآخذ جبلك، يعني لما هو في كما يقولون في بالسفر يدردش عليه ويوسع صدره وكذا، ما هي المسألة، ما قصده، فمن قبيل، وإلا ما كان بحاجة لهذا كله، خذ جملك ودراهمك، فهذه بركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمل وقيمته، وهذا يعني ما ينبغي أن يكون عليه خلق الأطراف المتعاملة، خاصة إذا أدرك أحدهما حاجة الآخر. فمن الأحكام مثل ما قلت أن أهل العلم قالوا لا، من أهمها الشرط، الشرط في البيع لا حرج، كونك تشترط تستثني في السلعة شيئا، لكن ينبغي أن يكون شرطا واضحا، لأن ورد في نصوص أخرى النهي عن بيع وشرط، والنهي عن الثنية، والنهي عن كذا وكذا، فأهل العلم حملوا المنهي عنه على ما كان فيه غرر وجهالة. أما إذا كان شرطا واضحا بينا فالمؤمنون أو المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. والأصل في البيع كما هي القاعدة عند أهل العلم الإباحة. إيه نعم، يعني خيار المجلس قد يكون قائم، لأنه البيع حصل وهما في أثناء عودتهما المدينة قبل أن يصلا، لكن كم كان يعني بين وصولهما بين البيع ووصول المدينة ما أذكر هذا الشيء. فخيار المجلس، وسوف يذكر المؤلف ما يتصل بالخيار وأنواعه والحديث فيه.